الناس الدين ما بين سؤال وجواب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة. ومعنا ويسرنا أن يكون معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بارحة حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخ.
أهلا بك،
جزاكم الله خيرا. أيها المسلمون الكرام، في هذا البرنامج نقوم بقراءة الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر الشريف تحت رعاية وبإشراف فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله. وفي هذا الدستور قام العلماء بتقنين، بعد هذا الدستور أقصد، قام العلماء بتقنين قوانين الشريعة الإسلامية ليتحاكم إليها الناس. ولكن في يعني قبل أن أبدأ في الباب الذي سنبدأ فيه اليوم وهو باب القضاء، هناك بعض الماشية في هذه الآونة عما يسمى بنائب الرئيس أو اختيار نائب الرئيس محمد مرسي أو الدكتور محمد مرسي حفظه الله. فقيل أنه سيتخذ نائبا نصرانيا ونائبا امرأة. ما حكم أن يتخذ ولي الأمر المسلم نائبا نصرانيا أو نائبة امرأة في الدولة المسلمة، وخصوصا أن الدكتور محمد مرسي حفظه الله رئيس الجمهورية رجل خرج من التيار الإسلامي ومحسوب على التيار الإسلامي ومحسوب على الفكرة الإسلامية، والمشروع الذي يحمله الدكتور محمد مرسي حفظه الله هو مشروع إسلامي بالدرجة الأولى، ليس مشروعا ليبرانيا ولا مشروعا علمانيا، إنما هو محسوب على التيار والمشروع الإسلامي. فما حكم أن يتخذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية نائبا نصرانيا؟ هذا ما سنعرفه من شيخنا حفظه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ فأقول أولا الدكتور محمد مرسي حفظه الله تعالى فاز في هذه الانتخابات بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل تكاتف الشعب المسلم الأبي الذي يريد أن يرجع إلى دينه وإلى إسلامه، وإلا فقد كان خصمه الفريق أحمد شفيق كانت تسانده سلطات قوية جدا وتسانده فئات قوية جدا، الحزب الوطني وأموال أنفقت كثيرة جدا، وبرغم ذلك تكاتف الشعب المسلم خلف هذا الرجل خلف الدكتور محمد مرسي لأنه يرى فيه التزامه وقربه من الله عز وجل وشم منه رائحة تطبيق الشريعة الإسلامية، ولذلك تكالب الناس عليه وانتخبوه وأحبوه. إذن فمشروع الدكتور محمد مرسي مشروع لدولة مسلمة، دولتنا دولة مسلمة وإن كان يعيش فيها قلة نصرانية. مسألة اتخاذ الحاكم المسلم له نائبا نصرانيا، هذه المسألة لا تجوز شرعا أصلا، لا تجوز لا شرعا ولا حتى قانونا ولا عرفا من الأعراف الدولية. أما من ناحية الشرعية فنائب الرئيس يقوم مقام الرئيس، لو أن الرئيس حدث له عجز أو سافر أو نحو ذلك يقوم مقامه النائب، فلو سافر الرئيس أو حصل له حاجة يحكمنا نصراني هذا أمر خطير جدا. قال الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا على المسلم. هذه واحدة من الناحية الشرعية.
قول الله عز وجل يا الذين أمنوا، ده أوضح في الدلالة شيخنا، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، فده تقريبا يعني البطانة من البطانة النائب، والله عز وجل حرم ومنعنا من أن احنا نتخذ بطانة من دوننا
من غيرنا.
نعم.
فأنا أقول مسألة اتخاذ نائبا نصرانيا أولا هذا من الناحية الشرعية لا يجوز، يحرم فعل هذا. الأمر الثاني أن الناس كلهم يعني اقتعرت جدا جدا جدا، الذي يحب الدكتور محمد مرسي حفظه الله ستتغير فكرتهم عنه. الأمر الثالث أن الأعراف الدولية لا تقر هذا، معروف أن الحكم يكون بحزب الأغلبية ومن الأغلبية. عندنا في مصر مثلا 5 مليون نصراني، لا مانع أن تعطى لهم وظائف أو نحو ذلك، أو على الأقل يعني لو كان لابد فاعلا فليجعلهم في المكتب الاستشاري.
يجعل نصراني. نحن سنجعل مسألة الاستشارة شيخنا، احنا بس نتكلم على قضية النائب من باب أنها أن النيابة من الولاية.
نعم.
النيابة من الولاية.
نعم يعني هو الآن حينما يضع لنا نائبا نصرانيا كأنه يضع لنا حاكما نصرانيا.
نعم.
وهذه لم تحدث في حكم مصر منذ افتتحها الإسلام.
نعم.
يعني في حكم عبد الناصر برغم ما فيه ما فيه، السادات فيه ما فيه، مبارك فيه ما فيه، لم يتخذ نائبا نصرانيا.
نعم.
لم يتخذ نائبا. فكيف يأتي حاكم مسلم انتخبه الناس من أجل إسلامه ودينه فيضع لنا حاكما نصرانيا؟
نعم.
نائبا نصرانيا.
نعم.
الأمر الثاني، أمريكا فيها كم مليون مسلم؟ فيها 12 مليون مسلم.
نعم.
أمريكا فيها 12 مليون مسلم، هل اتخذوا نائبا نصرانيا؟
لا طبعا.
وهل طالب المسلمون بذلك؟ لم يطالبوا بذلك.
ولا في فرنسا ولا في أي دولة في العالم.
بل أمريكا فيها 12 مليون مسلم لم يتخذوا لا نائبا نصرانيا ولا وزيرا نصرانيا
مسلما
عفوا. نعم. لا نائبا مسلما ولا وزيرا مسلما، بل أوباما له 1200 مستشار، ليس فيهم مستشار واحد مسلم. 1200. نعم. مستشار. فأنا أقول لا مانع أن هو يضعهم في وظائف أخرى، لكن أنا أتوقع أن الدكتور محمد مرسي حفظه الله الكل يدعو له الآن بالتوفيق والسداد وأن يرزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتؤزه عليه وكلنا خلفه وراءه، لكن أظن أنه لو اتخذ نائبا نصرانيا سيغضب جميع التيارات الإسلامية.
نعم.
سيغضب جميع التيار الإسلامي، سيخسر شعبية كبيرة جدا جدا تفوق الثلثين من انتخبوه. فأنا ما أظن أن الدكتور محمد مرسي سيقبل على هذه الخطوة، وإن كان الإشاعات وهم الآن يحاولوا يفرضونها إعلاميا.
نعم.
سيختار قبطيا، سيختار فلانا وفلانا وفلانا، سيختار امرأة نائبا له فلانا. لا، نقول له أن يختار من المسلمين ما شاء نوابا له، لكن لا يمكن ولا يجوز أن يجعل علينا حاكما نصرانيا، لأن النائب في مقام الحاكم.
نعم.
ولا نائبا امرأة.
نعم.
لأن المرأة في مقام الحاكم.
نعم.
وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة.
نعم. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات كسرى واتخذ ابنته بوران.
نعم.
حاكما، فحينما علم بذلك قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وفعلا لم يفلحوا، انتصر عليهم المسلمون وانهزم.
نعم.
وتمزقت هذه. نعم. الإمبراطورية. نعم. الكبيرة بسبب هذه المرأة. نعم. التي كانت حاكما عليه. ما أظن أن الدكتور محمد مرسي سيقبل
لو
على
لو قصد بالنائب النصراني أن يكون نائبا عن الفئة التي تعيش في هذه الدولة من النصارى، يوصل له مظالمهم، آراءهم، ما يريدونه، مطالبهم، ليس نائبا عن الدولة. يعني أن يكون أن هذا النائب النصراني مهمته فقط زي مثلا ما نقول أنه متحدث باسم النصارى أو متحدث باسم، لأن هم النصارى في بلادنا قد يختلفون بعض الشيء عن بعض المسلمين في بعض البلاد الأخرى. هذا للحق. يعني كيف هذا؟ أن النصارى في بلادنا هم من أهل البلد، من أصول هذه البلد، كثير من المسلمين جاليات، لكن النصارى قد يختلف، وهذا بعض ما يقول بعض الناس، يعني النصارى يختلفوا انهم من اهل البلد حتى لو كانوا
مسلمين جاليات.
يعني ممكن بعض كثير من المسلمين في امريكا هكذا يقولون، ان المسلمين في امريكا كثير منهم، يعني اذا كانت 12 مليون فمعظمهم من المغرب ومن مصر ومن دول عربية عاشوا في امريكا واخذوا الجنسية الامريكية.
بارك الله فيك، كلامك جميل، لكن امريكا نفسها يعني فيها لا يقل عن 7 ملايين مسلم امريكي.
نعم.
أنا أتكلم عن المسلمين الأمريكيين.
الأمريكيين.
لا يقل. نعم. عن 7 ملايين مسلم أمريكي.
نعم.
ثم مسألة أن يتحدث باسم النصارى، لا مانع أن يأتي إنسان يتحدث باسم النصارى.
نعم.
فيكون في المكتب الاستشاري.
نعم.
استشار نصران يأتي بهم، لكن.
نعم.
نحن عندنا الآن الحديث عن النائب النصراني. كلمة.
نعم.
نائب.
نعم.
لا يمكن أن تكون نصر. نعم. لا يمكن أن يكون نصراني ولا امرأة.
نعم.
لا في الشرع ولا في الدين ولا في العرف ولا في الأمور الدولية كما ذكرت لك. بل هذا يعني أنا أتوقع لو الدكتور محمد مرسي اتخذ نائبا نصرانيا، أنا أتوقع أن الإسلاميين وهم كثر وعوام الناس والناس اللي بتصلي والناس اللي بتدعي للدكتور محمد مرسي، أظن أنهم قد يغيروا رأيهم، وقد يعني تحدث فتنة عظيمة جدا جدا لو اتخذ نائبا نصرانيا أو نائبا امرأة. ولذلك فأنا ما أظن أن الدكتور محمد مرسي حفظه الله سيقدم على هذه الخطوة، لأنه أذكى وأوسع أفقا من ذلك. وأنا أقول له لماذا يغازل النصارى؟
نعم.
نعم. ماذا صنع النصارى؟
نعرف هذا شيخنا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب لعله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أخ ولاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته. متصلة. السلام عليكم. أخت ولاء معنا.
من فضلك على رقم الشيخ.
رقم الشيخ وحيد. طب حضرتك إن شاء الله تقديم من الكنترول إن شاء الله. طب شيخنا مسألة ما الفرق شرعا ما بين النائب والمستشار؟
النائب يقوم مقام الحاكم.
نعم.
يعني لو اتخذ نائبا نصراني.
نعم.
ثم سافر مثلا لأداء العمر 15 يوم.
نعم.
من الذي سيحكم المسلمين في هذه الفترة؟
نعم.
هو النائب النصراني. فلا يمكن أن يكون 85 مليون مسلم، 85 مليون مصري، منهم 5 مليون نصراني، يخرج واحد نصراني يحكم المسلمين في هذه المدة. هذا لا يجوز شرعا. لو أنه مثلا، نسأل الله أن يبارك في صحته، لو حدث له عجز، مدة الرئاسة 4 سنوات. لو مات في هذه المدة، ربنا يطول في عمره على طاعته ومرضاته، لو مات في هذه المدة بعض الناس يظن أنها ستكون هناك انتخابات. لا، النائب يكمل المدة، النائب حسب القانون النائب يكمل باقي سنتين مثلا، النائب يكملها. يعني معناها يحكمنا رجل نصران. بعض الناس يقول لك لا، ده رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب. هذا لا، ليس صحيح. صحيح أن النائب هو الذي يقوم مقام الرئيس. إذن يأتي لنا بحاكم النصراني، أظن أن المصريين لن يصبروا على ذلك، المسلمين لن يصبروا على ذلك. أنا لا أقول بأنه يهضم حقوق النصارى، النصارى يأخذون حقوقهم كمواطنين كاملة، والإسلام يعطون حقوقهم كاملة، لكن يتحكمون في رقاب المسلمين، هذا لا يكون أبدا إن شاء الله تعالى. هذا لا يكون. ما أظن أنه لو اتخذ نائب النصرانية أن المسلمين سيهيجون ويقفون حول القصر ويخرجون في التحرير، وهتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. أظن أن التيارات الإسلامية لا يمكن أن تسكت، ستخرج للتحرير بالملايين وتلتف حول القصر بالملايين وتطالب بألا يحكمها نصراني. إن احنا طبعا مسألة صعبة جدا، ما انتخبناه إلا لدينه والإسلام، ولذلك ما أظن أنه حفظه الله تعالى يقبل على هذه الخطوة ويقدم عليها أبدا. النصارى يأخذون حقوقهم كاملة، النصارى يأخذون كل ما تعطيه لهم الشريعة الإسلامية، لا يظلمون ولا تهضم حقوقهم، لكن لا يتحكمون في رقاب المسلمين ولا يكونون أولياء على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم.
معنا اتصال شيخنا الأستاذ أحمد من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واحد يعني حضرتك طب ما تتواصل مع الدكتور محمد مرسي وتقول له يعني في مشايخ بتتواصل معاه، فتقول له الكلام ده، قول له ما ينفعش. يعني انا شايف الشيخ محمد حسان بقالنا يومين، يوم الجمعه اللي فاتت قال ان انا كنت معاه، يعني اي حد يتواصل معاه وتدلعه الكلام ده لو سمعت يعني.
حاضر.
تقول له ما تنفعش نائب نصران يعني.
هنجاوبك حاضر ان شاء الله.
حاضر.
سامعنا يا شيخ ولا ايه؟
سامع حضرتك.
ايوه سامعينك، جزاك الله خيرا. حاضر ان شاء الله.
يا دكتور واحد احنا بنحبك جدا والله، فيا ريت توصل يعني الشيخ محمد كان معانا، انا حضرت له الجمعه اللي فاتت وقال ان انا كنت معاه، فقول له الكلام ده موضوع ما ينفعش.
ان شاء الله. حاضر ان شاء الله، جزاك الله خيرا.
يعني معلش يعني لله، يعني لله بس.
ان شاء الله. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
شيخنا مساله مهمه جدا، وهي مساله الفئة، وهم حتى قالوا يعني قالوا على أنفسهم ذلك، اللي هي الجماعة اللي هم الليبراليين العلمانيين اللي هم النخبة. احنا عندنا ما يسمى بالنخبة، ودي النخبة اللي هم اللي بيدعوا ان هم مثقفين والكلام ده. طيب لو نظرنا منذ خطاب الدكتور محمد مرسي الأول بعد فوزه إلى آخر خطاب في الهاكستيب وهو يتسلم السلطة، ما رحمه سيادة الرئيس من الانتقادات واللمز وهذه الأشياء. فإذا كان الدكتور محمد مرسي يريد أن يتخذ نائب النصرين لإرضاء النصارى وإرضاء هذه النخبة القليلة جدا، هم حتى قالوا عن نفسهم، واحد فيهم طلع قال يا جماعة احنا ملناش لازم، احنا بنكلم 3-4% من الشعب المصري. فيعني حتى هذا القرار باتخاذ نائب نصراني أو امرأة هو لن يرضيهم أصلا، لأنه على كل حال هو عندهم متهم. يعني واحد لسه بيتكلم بيقول أنا أخي، يعني مهما هيعمل الدكتور محمد مرسي ستظل الفكرة ثابتة في أذهاننا. طب ولازمته ايه الكلام؟ ولازمته ايه اتخاذ هذه الاجراءات؟ فاذا كان الدكتور محمد مرسي مهما فعل، هم يقولون مهما فعل ستبقى فكره ان هو راجل اسلامي، خلاص. فهل الأفضل للدكتور محمد مرسي إن هو أن يأخذ هذه الأشياء من باب أن يريهم أن هو لا رجل يحافظ على المدنية، أم أنه يحافظ على المشروع الإسلامي الذي أتى به وينفذه ولا يعبأ بهذا؟
كلامك كلام جميل وممتاز. أولا الذين انتخبوا الدكتور محمد مرسي هم الأغلبية،
نعم،
وكان اللي كثر شعبية الدكتور محمد مرسي وجعل الناس يلتفون حوله ويقفون بكل قواهم هو رؤيتهم لشخصية الدكتور محمد مرسي، شخصية قوية، شخصية إسلامية، شخصية واضحة.
نعم.
تمام. الأمر الثاني، لماذا نفر الناس عن أحمد شفيق؟ لأنه قال سأتخذ نائبا قبطيا،
نعم،
وسأغير القرآن إلى آخره وكذا، فنفر الناس عنه، حتى عوام الناس،
نعم،
نفروا عنه من أجل ذلك.
نعم.
الأمر الآخر أن المعارضة ستظل معارضة.
نعم.
المعارضة موجودة زي ما حضرتك أشرت.
نعم.
المعارضة موجودة، والدكتور محمد مرسي رحب، قال أرحب بالمعارضة وأنا رئيس لكل المصريين، رئيس لمن وافقت ومن عارضني، فهو يرحب بالمعارضة.
نعم.
لكن هذه المعارضة عبارة عن أنهم يقولوا رأيهم لكن لا يفرضوا رأيهم عليه.
نعم.
يعني لا تكون القلة فارضة رأيها على الرئيس.
نعم.
دي مسألة. المسألة الثانية مسألة اتخاذ النائب. أنا أرى كثير من المشهورين الآن يفرضون أنفسهم نواب، واحد، نعم، يقول أنا لا مانع أن أكون نائبا، والثاني يقول أنا لم يبلغني أحد بإني نائب، والرابع يقول لا. أنا أقول بأن على الدكتور محمد مرسي إذا أراد أن يمشي بالنهضة فعلا وبالمشروع الذي جاء به وينتظره ملايين المصريين، ألا يأبه بالمشهورين، وإنما يأتي بالكفاءات. لو جاء بإنسان كفاءة ولو لم يكن مشهورا وجعله نائبا فإن النهضة ستسير، لكن مسألة يرضي فئة معينة فيأخذ منهم إنسانا نائبا إرضاء يبقى الدولة مش هتمشي، هتبقى عبارة عن إرضاءات، إرضاء لفئة ليبرالية نأخذ منها واحد، وقد لا يكون كفءا. نحن نريد الكفاءات. ثم يقولون لا يمكن أن يكون النائب من الإخوان المسلمين. لا، أنا وجهة نظري أن يكون النائب من الإخوان المسلمين. ليه؟ لأن أولا في كل دول العالم أن حزب الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة. لأن حزب الأغلبية عنده مشروع معين انتخبه الناس من أجل المشروع، وأفهم الناس لمشروع هو حزبه. ولذلك فأنا أقول لا مانع أن يكون النائب من إخوان المسلمين لأنه فاهم القصة بالضبط وفاهم المشروع، وإذا تغيب الرئيس لأمر نوير مشى بنفس المشروع، لكن يأتي بإنسان ليبرالي أو إنسان علماني لا يفهم المشروع أصلا، وقد لا يقوم أو لا يكون عنده الحمية لإنجاح هذا المشروع، ثم يضعه نائبا له، فهذا أيضا أظن أنه قد يعرقل مشروع النهضة. مسألة ابعدوا الإخوان المسلمين، يبعدوا الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين فصيل، والسلفيين فصيل، والليبراليين فصيل، وكلهم في المجتمع. فأنا أرى أنه لا ينظر إلى هذه الفصائل كلها، وإنما ينظر إلى الكفاءات. ينظر إلى الكفاءات في اختيار الوزراء، ينظر إلى الكفاءات في اختيار نائب الرئيس، ينظر الكفاءات في المستشارين، الكفاءات فقط التي ستنهض بالبلد. أما إرضاء فلان وإرضاء علان وإرضاء مجموعة فيأتي بكذا، أنا أرى أن هذا قد يعني يعرقل مشروع النهضة الذي أتى به السيد الرئيس محمد مرسي حفظه الله تعالى.
والله يا شيخنا أنا يعني يجول في خاطري كثيرا هذه اللفظة اللي هي الديمقراطية. يعني الديمقراطية هم قالوا قبل، يعني لما كنا احنا مستضعفين وكان لم يكن لنا صوت ولم يكن للشعب المصري كل صوت، كانوا يقولوا ان الديمقراطية بتقول حكم الأغلبية، خلاص ان الأغلبية التي تحكم. لما وصل الإسلاميين وهم أغلبية للحكم قال لك الديمقراطية معناها التوافق. ما تريحونا يا جماعة، هي الديمقراطية هي الأغلبية ولا الديمقراطية هي التوافق؟ يقول لك لا. طيب لما يعني احنا سبحان الله بالمصادفة شيخنا معنا انتخابات فرنسا، أولاند الرئيس الفرنسي لما جه جيب بالحزب بتاعه. ليه؟ لأن المسألة حتى بعيدا عن الانتماءات، أنا النهاردة لما جيب رئيس وزارة ليس على منهجي ولا على طريقتي، وجيب وزراء ليسوا على منهجي ولا على طريقتي، كيف سيأتمرون بأمري؟ هقول لهم عملوا شمال هيروحوا يمين، مش مقتنع لسه بعض الناس المعارضين. وبعدين انا اكتشفت ان في ناس مش فاهمه حاجه اصلا في المعارضه، يعني يقول لك لا ده احنا لازم نجيب له وزراء او يجيب وزراء ينكفوه في كل حاجه. طب لما يبقى رئيس الدوله جايب وزراء ينكفوه في الكبيره والصغيره، متى سينصلح حال البلد؟ ف فالناس مش فاهمة أصلا يعني إيه ديمقراطية. هم يقولون وهذه الديمقراطية أصلا نحن لا نقبلها ولا نرضى بها. يعني المسمى الديمقراطية أصلا شرعا عندنا لا يجوز إن نحن نكلم الديمقراطية إن هي حكم الشعب بنفسه بنفسه، وهذا لا يرضي الله عز وجل وليس من الإسلام. لكن إحنا بنقول لهم تنزلا على الديمقراطية التي تزعمون، على الديمقراطية التي يزعمون أن الأغلبية يحكم، خلاص. طيب حزب الحرية والعدالة هو الأغلبية الآن، لماذا لا يحكم حزب الأغلبية؟ ما الذي يتخوفه هؤلاء من أو يريدوه من إبعاد حزب الحرية والعدالة عن الحكم أو عن سيادة الرئيس محمد مرسي حفظه الله؟
الظاهر أنهم لا يمشون لا مع ديمقراطية ولا مع عدل ولا مع شرع، هم يريدون لأنفسهم أماكن فقط. فأنا أقول بأن هذه 4 سنوات أتيحت للتيار الإسلامي، فأنا أرى أن الدكتور محمد مرسي حفظه الله يسير في مشروعه، لأنه الآن صورة للإسلام والدول العربية كلها والأمة الإسلامية تنظر إليه، فيمشي في 4 سنوات يختار الكفاءات وإن غضب من غضب، ويمشي في طريقه لكي يحقق النهضة في خلال 10 سنوات. الناس يعدون له يوم بعد يوم الآن عن الإنجازات، ثم مسألة إن رضي فلان أو رضي الفصيل فلان أو أرضى الفصيل فلان بأخذ منه شيء ولم ينجز شيئا سيأخذون عليه الكلام،
حتى هم نفسهم من نفس الفصيل.
نعم. ولذلك فأنا أقول لا داعي للإرضاءات على حساب الشعب. أنا أقول بأنه يمشي في نهضته حتى لو اختاروا الوزراء كلهم من الإخوة المسلمين، حتى لو وجد كفاءة في واحد ليبرالي أو علماني كفاءة فوضعه وزير، واحد يعني لا ينتمي الإخوان ولا حزب الحرية والعدل وجده كفاءة في وزارة معينة أو محافظا، لا مانع أن يضعه، لكن بشرط أن لا يلتفت إلى هذا الإعلام. الإعلام يطنطن في الهواء، لا يشغل باله به. ثم عليه أيضا أن يضع قانونا يجعل الناس يحترمون الرئيس، لأن احترام الرئيس هو احترام الدولة. أما إعلام للدولة ويقدح في الرئيس وينقد خطاباته بما ليس بنقد، فإن هذا معناه أن هناك أناسا مأجورون. هؤلاء الناس يريدون أن يفشلوا المشروع أو يسقطوا الرئيس أو يشوشوا عليه، فنحن نقول لا، هؤلاء يجب أن يصدر قانون يوقفهم عند حدودهم
بما يسمى. يعني هم بيقولوا في حاجة شيخنا اسمها إعادة هيكلة الإعلام، إعادة هيكلة الإعلام، لأن طبعا الآن الإعلام كان يدور مع مصلحة، وكل واحد بي 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 أو كل قناة بتعبر عن شخصية الذي يمتلك هذه القناة أو انتماء الذي يمتلك القناة. فنحن نرجو فعلا كما تقول حضرتك إعادة هيكلة الإعلام، يبقى في قانون ينظم المسألة. يعني كما يقولون احنا بنعترض على واحد من الإمارات انتقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يقول هذا يقدح في هيبة الدولة، فما بالنا بالمصريين الذين يعيشون معنا وينتقدونه بما ليس بنقد. فما هو النقد شيخنا؟ عايزين نعرف ايه هو النقد البناء، يعني متى انقد اصلا؟
نعم. النقد ينقسم الى قسمين، نقد بناء ونقد هدام. النقد الهدام نقد من اجل النقد، يعني ينقد لكي يقول فلان رد على الرئيس، فلان نقد الرئيس، فلان شجاع معارض، لا يهم هذا النقد، يبني الأمة أو يهدمها، يثير الناس على الرئيس ولا لا يثيرهم، يسبب تفكك في السياج الوطني ولا التحام. لكن النقد البناء هو أنه مثلا لو ظهر له شيء ما يريد خلافه، يقول مثلا بأن هذه الفكرة التي طرحها الرئيس أو طرحها الوزير الفلان أو المحافظ الفلان، هذه الفكرة لا تخدم الوطن ولا تخدم الأمة، ولكن الفكرة الفلانية هي التي تخدم الأمة. مثلا أولا إذا كان يريد مصلحة الوطن فعلا، فعليه أن ينظر هل هناك قنوات اتصال بالرئيس أو المكتب الرئاسي أو الوزراء أو نحو ذلك، هناك قنوات اتصال بهؤلاء المسؤولين لتغيير هذه الفكرة دون إثارة الناس؟ إذا كان ذلك كذلك فليسلك هذا الطريق إن كان صادقا مخلصا. فإن لم تكن هناك قنوات فعليه أن ينقد نقدا بناء، لا يقدح في شخصية الرئيس ولا شخصية الوزراء ولا نحو ذلك، ولكن يقول يقدح في المسألة أو يبين الصواب في المسألة، يقول طرحت فكرة كذا وكذا وكذا وأرى أن هذه الفكرة خاطئة لكذا وكذا وكذا والصواب كذا، ويبدأ يطرح فكرة علمية بناءة تبني الوطن والمجتمع.
ربنا يبارك فيك شيخنا، ربنا يحفظكم. ندخل إلى الدستور الإسلامي الباب السادس باب القضاء. نريد من فضلكم أول شيخنا أن نعرف ما هو القضاء في الإسلام، ما معنى القضاء؟
القضاء في الإسلام أن يكون هناك قاضي، وأن يكون هذا القاضي مؤهل وفي صفة معينة، بحيث يحكم بين الناس، يحكم بين الناس لا بهواه وإنما بالقانون الإسلامي، بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو أعدل القانون على وجه الأرض هو القانون الإسلامي. ولذلك أخذ الغربيون من الإسلام أحكاما كثيرة، لأنهم لم يروا العدل في تلك القوانين ووجدوا العدل في الإسلام بفضل الله عز وجل. يمكن أن يكون لكل منطقة قاضي في الإسلام، ويمكن ويكون هناك قاضي أعلى، بحيث أن القاضي الأقل لو وقف عليه مسألة يرفعها إلى القاضي الأعلى. القضاء في الإسلام مسؤولية عظيمة وجسيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيا في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار عنه فهو في النار، وقاض حكم بين الناس بجهل فهو في النار. ولذلك مسؤولية القضاء مسؤولية عظيمة. كان العلماء قديما من الفقهاء وغيرهم إذا نودوا للقضاء خافوا منه وابتعدوا عنه ولم يستلموا، خشية أن يقعوا في مثل هذا. ولذلك يجب أن يكون القاضي بالغا عاقلا حكيما عدلا، عالما بأحكام الإسلام، عالما بأحكام القضاة قبله، أن يكون حليما حتى يسمع من الطرفين، وأن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى.
شيخنا، هل يجوز للقاضي أن يخرج في حكم معين عن الشريعة الإسلامية، أو هل هناك مسوغ للقاضي أن يخرج بالحكم عن الشريعة الإسلامية؟
أولا في البلاد الغير الإسلامية عندهم قوانين يحكمون بها، ويجعلون القاضي لا يخرج عن القانون. عندنا في البلاد الإسلامية يجب ألا يخرج القاضي عن الإسلام، لاسيما الآن في وضع الدستور في المادة الثانية وقفنا عندها، هل هي مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أم أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟ وفي قول ثالث أنهم يشيلوا كلمة مبادئ وأحكام ويتركونها، الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ولو تركوها بهذه الطريقة، الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هذا شيء طيب جدا، بحيث أن كل الأحكام تستقى من الشريعة الإسلامية، ولن يجدوا عدلا إلا في الشريعة، ولا سماحة إلا في الشريعة، ولن يأخذ غير المسلم حقوقهم إلا في الشريعة الإسلامية. يعني لو ظلت هذه المادة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فإن القاضي لن يخرج عن الشريعة الإسلامية، وسوف تعاد صياغة بعض القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، سواء في قانون العقوبات أو في القانون المدني أو قانون التجارة البحرية أو الداخلية أو الخارجية أو المعاملات الدولية أو نحو ذلك. ولذلك على القاضي الذي يحكم ألا يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى، وأنا على يقين من أن الناس يرضون بشرع الله، لأنهم يعلمون أنه ليس فيه مجاملة. أنا أقول لك، عندنا مثلا في القرى وهذه الأشياء هناك ما تسمى بالجلسات العرفية. الجلسات العرفية يقوم فيها بعض الناس بالحكم بالشرع، الناس لا يلجؤون إلى المحاكم ولا إلى المراكز ولا نحو ذلك، ويذهبون إلى الجلسات الشرعية الحكم بين الناس. وحتى إذا اشتكوا المركز يقولون اذهبوا إلى إلى الجلسات الشرعية،
يجلسوا مع بعض.
وكنا بنجلس في الجلسات الشرعية، المركز بيجيب لنا ناس يلف حوالينا ويحرصونا، وبقى مبسوط جدا، لأن القضية بتأخذ عندهم مشاكل كثيرة جدا. في هذه الجلسة الكل بيرضى بشرع الله عز وجل، بيرضى بحكم الله، ويسلم أمره لله، ويطيب خاطر الإنسان ده، ويطيب خاطر ده، بأنك لك الأجر والثواب من الله، وهكذا. الحمد لله، يعني كنا في جلسة من الجلسات وكانت حالة قتل. فجاء أهل القتيل وأهل القاتل وقال نريد جلسة شرعية، وأتوا إلينا وذهبنا إليهم. فضل الله عز وجل لما رأينا القتل كان قتلا خطأ، فحكمنا بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، 100 ناقة، 100 ناقة، والناقة ب5000، يبقى 500,000 دية لأهل القتيل أولياء الدم. وبعدين وجدنا أن القاتل فقير وكذا، فأخذنا أهل القتيل وقلنا يعني تنازلوا عن شيء برضاكم، فقالوا تنازلنا عن 50 وحكمنا ب450,000. فرح الناس والبلد كلها فرحت، والمركز والمباحث وكلها كانوا موجودين فرحانين جدا جدا. الناس خلاص يدفعوا، دفعوا مبلغ حوالي 250، والمبلغ الآخر قسط، وتنازلوا عن القضايا، والناس فرحوا جدا جدا جدا، وانتهت القضية في ليلة واحدة، وفرح الناس بأحكام الله عز وجل وشرع الله تبارك وتعالى. فأنا أقول وجود مثل هذه المجالس الشرعية في كل بلد وفي كل حي، يقوم عليها أئمة وطلبة علم فضلاء يفهمون الفقه، الناس يرضون بهم بلا شك، لأنهم يعلمون أنهم لا يجاملون فلانا ولا علانا، ليست كالجلسات العرفية الذي يعطيه مبلغا لكي يأتي له بالحق ونحو ذلك. لا، هؤلاء مخلصون، هؤلاء يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فالحكم بشرع الله يرضي الجميع لأنه شرع الله تبارك وتعالى.
القضية شيخنا الأصل كمان شيخنا ربنا يحفظكم، إن الإنسان لما بيحكم لا يحكم بما يرضى الخصم، يعني إحنا لن نكون مع الشرع إذا رضي الناس، ولن نترك الشرع إذا لم يرضى الناس.
نعم.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالقضية هي أن إحنا أن الناس عبيد الله عز وجل، يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى. فيعني هذا ما نود أن نقول. طبعا نحن كنا نتمنى أن ندخل في باب القضاء أكثر ذلك، لكنهم يقولون لي أن الوقت اللي قد انتهى، فنحن إن شاء الله في الختام نتقدم وخالص الشكر لسيادتكم ولفضيلتكم شيخنا، ربنا يحفظكم وينفعنا بكم يا رب العالمين.
بارك الله
فيك، ربنا يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. أيها المشاهدون الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة شيخنا وحيدنا عليه السلام بي حفظه الله، كما نشكركم أيها المشاهدون الكرام، وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولنا عن علم يخفينا ويبين للناس.